ومنهم من جعل على يديه شفاء المرضى، ومنهم من جعل على يديه إبطال سحر الساحرين. وقد جعل الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من كل آيات الأنبياء أكملها وأوفرها وأكثرها عددا. لكن هناك آية أيها الإخوة من آيات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حري بنا أن نتأمل فيها. ليس نبع الماء من بين أصابعه بأعظم من هذه الآية، وليس تكثير الطعام بوضع يده صلى الله عليه وسلم بأعظم من هذه الآية. إنها أخلاقه وشمائله وسيرته صلوات الله وسلامه عليه، هي من أعظم الدلائل على نبوته لمن تأمل فيها وتفكر فيها ونظر فيها. ودعونا نعيش هذه اللحظات مع هذه القصة التي يستدل بها رجل كافر على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان حدثه أن هرقل بعث إليه وهو في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشام. قال أبو سفيان: فدخلنا عليه وحوله عظماء الروم، فقال: من أقربكم نسبا من هذا الرجل الذي يدعي أنه نبي؟ قال أبو سفيان: فقلت: أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه واجعلوهم خلف ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه. قال أبو سفيان: فلولا أني أستحي أن يؤثر عني كذبا لكذبت عليه أو لكذبت عنه. إن أبا سفيان كان واثق من أن قومه الذين معه مهما كذب لن يكذبوه، لكنه كان يستحي وهو رجل مشرك أن يؤثر عنه أن يقال إن أبا سفيان قد كذب. قال: فوالله لولا أن يأثروا عني كذبا لكذبت عليه أو لكذبت عنها، عن قصته وحاله. فقال هرقل: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: هل قال هذا القول أحد منكم قط قبله؟ يعني زعم أنه نبي؟ فقلت: لا. فقال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: أيتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤه؟ قلت: بل ضعفاء. قال: أفيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: هل يرتد أحد منهم عن دينه؟ هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل جربتم عليه الكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا. ونحن معه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. هذه المدة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يريد أن يعتمر صدته قريش في مكان يسمى الحديبية، حتى عقد النبي صلى الله عليه وسلم معهم صلحا 10 سنوات على أن يدعوا القتال. يقول أبو سفيان: نحن لا نعرف أنه غدر، لكن نحن معه في صلح نخشى أن يغدر. قال: فوالله ما مكنتني كلمة أن أقول فيها غير هذه الكلمة، يعني ما استطعت أن أدخل كذبا إلا هذا الكذب الاحتمالي بقوله: ونحن معه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال هرقل: هل قاتلتم؟ قلت: نعم. قال: كيف قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ننال منه وينال منا. قال: فبماذا يأمره؟ قلت: يأمرنا أن نعبد الله وحده وأن نترك ما يدعو آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والصيام والصلاة. إنها أحد عشر سؤالا يلقيها هرقل على أبي سفيان لأجل أن يعرف حال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى من أسئلته قال لترجمانه: قل له: قد سألتك ما نسبه فيكم، فقلت: إنه فينا ذو نسب، وكذلك الأنبياء تبعث في نسب قومها. أول دليل. وسألتك: هل قال هذا القول أحد منكم قط قبله؟ فقلت: لا. فلو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت: رجل يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك: هل كان من آبائه من ملك؟ فقلت: لا. فلو كان من آبائه من ملك لقلت: رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك: هل كنتم تعلمون عليه كذبا قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت أن لا. فلقد علمت أنه ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. لقد علمت أنه ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك: هل يتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم، وهم أتباع الرسل. وسألتك: أيزيدون أم ينقصون؟ فقلت: بل يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فقلت: لا. وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. وسألتك: هل يغدر؟ فقلت: لا. وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك: ماذا يأمركم؟ فقلت: يأمرنا أن نعبد الله وحده وأن نترك ما يقول آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. يا هذا، لئن كان ما قلت حقا، يا هذا لئن كان ما قلت حقا ليملكن موضع قدمي. ولقد علمت أنه خارج، وما كنت أظن أنه منه. ولو أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت بين يديه لغسلت قدميه. ثم أخرج كتابا فقرأه. بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. أسلم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. سلام على من اتبع الهدى. أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. وإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال فلما فرغ من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علت الأصوات وارتفع الصخب، فأمر بنا أن نخرج فخرجنا. فلما خرجنا قلت لمن كان معي: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، أي لقد ارتفع شأن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو كبشة أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جد بعيد، والعرب من عادتها أنها إذا أرادت أن تحقر من شأن إنسان نسبته إلى أب أو جد مغمور. عجب من هذا الفعل من هرقل ومن قومه: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر. قال أبو سفيان: ولقد علمت أن الله سيبهره، فما زلت على ذلك حتى أدخل الله عليه الإسلام. ثم كتب هرقل بكتاب إلى سمي له في العلم في رومية يخبره عن شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه صاحبه بمثل ما رأى هرقل. فجاءه الكتاب وهو يسير وهو في حمص، فجمع الروم في دسكرة ثم أغلق عليهم الأبواب، ثم أطل عليهم وقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعون هذا النبي؟ قال: فحاصوا حيصة حمر الوحش، فوجدوا الأبواب قد غلقت. فلما أيس من إسلامهم قال: ردوهم علي. فقال: إني إنما أردت أن أختبر شدتكم على دينكم، وإني على ما أنتم عليه. هذا الموقف أيها الإخوة من هرقل في السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم. هرقل كان رجلا قسيسا، وكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم موجودا في الكتب السابقة، لكنه انظروا سأل عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك شأن الله عز وجل أن يبعث الأنبياء في علية كونه، وسأل عن صدقه، وسأل عن وفائه، وسأل عن ثبات أصحابه على دينه، فاستدل بهذا كله على أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق. وإن تعجبوا فهذا الرجل الذي شهد بلسانه بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر قلبه من أجل الخوف على ملكه، كان هو الذي جمع الناس لأجل مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، وكان هو الذي قاتل المسلمين في زمن الخلفاء الراشدين حتى أخرجه الله من الشام دليلا صغيرا. إن القلوب بيد الله عز وجل. إن حقا على كل مسلم أن يتأمل في صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينظر فيها ويتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فهي من أعظم الدلائل وأصدق الحجج على أنه محمد عبد الله ورسوله. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.